أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال الضد الخاص، وقد علمنا أن ضد الخاص شنو يعني؟ الأفعال التي ينافي فعلها أداء الواجب. مثلا دخل وقت الظهر وصار وجوب صلاة الظهر، عندئذ حرم عليك الأكل، لأن الأكل فعل منافي للصلاة. حرم عليك الشرب، حرم عليك النوم، حرم عليك أي شيء آخر الفعل منافي، لأنها ذات خاصة إذا قام بها الإنسان بعد ما يقدر يصلي، ما يمكن جمع بينهما. هذا هو ضد الخاص. فهل الأمر بالشيء كالأمر بالصلاة يقتضي النهي عن أفضاده الخاصة؟ فيكون الأكل حراما إذا دخل وقت صلاة الظهر، والشرب حراما، والنوم حراما، والغسل حراما، والراحة حرام، والجيء كلها حرام، لأن أفعال منافية للصلاة. هاي فكرة المسألة. يقول إن القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص يبتني ويتفرع على القول باقتضائه، أي الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام، كما سنرى إن شاء الله أن البرهنة على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص يبتني في بعض مقدماته على تلك المسألة. زين، شوف إن شاء الله شلون. ولما ثبت حسب ما تقدم أنه لا نهي مولوي عن ضد العام، أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، زين، وهذه المسألة مبتنية في إحدى مقدماتها على تلك المسألة، فهذا الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، لمبتني في بعض مقدماته على تلك المسألة، وتلك المسألة قلنا بعدم اقتضاء النهي. فإذا النتيجة هنا طبعا إذا كان برهان مبتني على عدة مقدمات يكفي تفنيد واحدة من المقدمات لسقوط ذلك البرهان، صحيح؟ أما اللي يريد صحة البرهان عليه يثبت تمامية كل المقدمة، أما اللي يثبت فساد النتيجة يكفي هدم واحدة من المقدمات. يقول ولما ثبت حسب ما تقدم أنه لا نهي مولوي عن ضد العام، هذا الطريق الأولى نقول أنه لا نهي مولوي عن ضد الخاص، لأنه متفرع عليه عن العام، فإذا الأصل باطل فالفرع المبتني عليه من باب أولى يكون باطلا. قال لما قلنا من ابتنائه، ابتناء مسألة ضد الخاص وتفرعه عليه على مسألة ضد العام. وعلى هذا فالحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي المولوي، النهي العقلي كنا مفروغ منه، العقل يدرك إذا أمرت بشيء فأنت منهي عن تركه، وإذا نهيت عن شيء فأنت منهي عن فعله، يعني أكيد. لكن الكلام في النهي المولوي. وعلى هذا فالحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي المولوي عن ضده مطلق الضد، سواء كان ضدا عاما أو ضدا خاصا. فإذا نتيجة المسألة انتهينا منها أنه الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فإذا صار وجوب صلاة الظهر حين الزوال لا يحرم الأكل، لا يحرم الشرب، لا يحرم النوم، لا يحرم، لا يحرم الآخرين. انتهى الجواب عن المسألة. قال لكن نريد أن نلم بشيء، وهو كيف يبتني القول بالنهي عن ضد الخاص على القول بالنهي عن ضد العام. فانت هكذا بدأت المسألة، قلت أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص. ليش؟ قال لأن البرهن على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص مبتنية ومتفرعة على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام. ولما ثبت أن الأصل غير صحيح، الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، فالفرع يكون غير صحيح. فعليك أن تشرح لنا شلون أن الاستدلال على ضد الخاص يبتني ويتفرع عن الاستدلال عن ضد العام. قال هناك مسلكان، مسلك التلازم ومسلك المقدمية. يعني أن الذين برهنوا على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص سلكوا مسلكين في الاستدلال، مسلك التلازم ومسلك المقدمية، وكل المسلكين إحدى مقدماته هي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فلما ثبت أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي فكل المسلكين طلعين باطلين. أما لو كان أحد المسلكين استرد لا يبتني على هذه المقدمة والمسلك الآخر يبتني، فنقول له خلي يفسد هذا المسلك، عندنا المسلك الثاني كافي. شنو بعلم الرجال هيك مسألة أنه روى فلان فلان عن فلان وعن فلان، روى بطريقين، ولا طلع أحد الطريقين ضعيف الطريق الآخر هذا يكفي. هذا ليس أن النتيجة تتبع أخذت المقدمتين خاف واحد يدور في اللي إحنا لا، وإنما أنا عندي دليلين لإثبات أمر ما، طلع أحد الدليلين فاسد الدليل الثاني كافي للبرهن. أما إذا دليل واحد مبتني على مقدمات لا، فساد إحدى المقدمات كافي فساد الدليل كله. فهنا القوم يقول سلكوا مسلكين لإثبات أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وكلا المسلكين مبتني على المسألة السابقة وهي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. ما هما هذان المسلكان؟ قال أولا مسلك التلازم، وخلاصته قال عدة مقدمات كتبناها لكم حتى عندما نرد عليها نستطيع أن تكون واضحة أمامنا. هكذا المقدمات مترتبة: إن ترك المأمور به حرام، هاي المقدمة الأولى نكتبها مو قبالنا حتى نباوع لها يعني أحسن من الرد الرد عليها. هذا التلخيص مسلك التلازم. مقدمة الأولى: إن ترك المأمور به حرام. ليش حرام؟ دليلها لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وترك المأمور به يعني هو ضد العام، فإذا أنت مأمور بشيء فتركه هو ضد العام، وقد انتهينا في المثل السابقة أن ضد العام حرام. فهذا الوجه الأول، أن ترك المقدمة الأولى أن ترك المأمور به حرام، المقدمة الأولى دليلها شلون؟ كل ما تذكر مقدمة كنت تذكر دليلها وعليه من مبتنية، دليلها هي المثل السابق الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وضد العام هو عرفنا شنو؟ ترك الفعل، ترك المأمور به. إذا أمرت بشيء فضده العام شنو؟ تركه. ها، فإن ترك المأمور به حرام. ليش؟ لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وفعل الضد الخاص ملازم لترك المأمور به. هذه المقدمة الثانية، فعل ضد الخاص ملازم لترك المأمور به. من جت فيها الملازمة؟ لأنهما ضدان واستحالة اجتماع الضدين، فأنت لو تأكل لو تصلي، فالأكل ملازم لترك الصلاة لأنهما ضدان لا يجتمعان، الصلاة ملازم لترك الأكل، والأكل ملازم لترك الصلاة، فصار فعل ضد الخاص ملازم لترك المأمور به، لأن الضد الخاص من اسمه ضد خاص، الضد الخاص والمأمور به ضدان لا يجتمعان، فإذا أردت أن تفعل الضد الخاص لازم تترك المأمور به. هو صحيح المقدمة الثانية. وفعل الضد الخاص ملازم لترك المأمور به. ليش وجهها هاي؟ لاستحالة اجتماع الضدين. ها، فلازم من تفعل الضد الخاص تترك المأمور به، او تفعل المأمور به تترك الضد الخاص، واحدة من الاثنين ضدان لا يجتمعان. زين، المقدمة الثالثة: وحرمة احد المتلازمين تستدعي حرمة ملازمه. اذا كان فعلان متلازمان احدهما حرام فالملازم له يكون حراما. شنو وجهها هاي؟ يقول كبرى مدعات هاي، الان يدعيها المستدل، يدعيها المستدل لم يقم عليها برهانا، بس عندي يطرح هيك كبرى، يقول اذا عندي فعلان متلازمان وكان احدهما حراما فالاخر حراما، احدهما واجب فالاخر واجب، هكذا يدعي. فهسه المقدمات الثلاثه قبالنا: ترك المأمور به حرام، وفعل الضد الخاص ملازم لترك المأمور به اللي هو حرام بموجب المقدمة الأولى، وحرمة أحد المتلازمين وهو ترك المأمور به تستدعي حرمة ملازمه وهو فعل الضد الخاص، ففعل الضد الخاص حرام. هذه هي النتيجة، نعيدها باختصار بس بتغيير بسيط. فعل ضد الخاص ملازم لترك المأمور به، لأنهما ضدان لا يجتمعان. فعل ضد الخاص، بدلت بالمقدمة، فعل ضد الخاص ملازم لترك المأمور به، وترك المأمور به حرام، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، والضد العام للمأمور به هو تركه، فترك المأمور به حرام. وفعل ضد الخاص ملازم لترك المأمور به حسب المقدمة الثانية، وترك المأمور به حرام، فملازمه حرام وهو فعل ضد الخاص. فصارت النتيجة أن فعل ضد الخاص حرام. هذا ملخص إذن البرهان على مسلك التلازم. فعندئذ ورا ما واضح المقدمات أمامك، وقلنا أنه لكي يكون الكلام منقح ومرتب، ها فلا تخلي فوضى، وإنما رتب مقدمات، وكل مقدمة دليلها قبالها. هسه من تيجي ترد هذا البرهان واضح أمامك. أشي المقدمة الأولى؟ إن ترك المأمور به حرام. ليش؟ لأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده. هاي أثبتنا فساد هذه المسألة في المسألة السابقة، فخلص أول مقدمة انهارت وانتهت. ترك المأمور به ليس حرام لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. هذا الرد الأول راح يصير على هالبرهان. نجي المقدمة الثانية، فعل ضد الخاص ملازم لترك ما اعترف فيها، صح، لاستحالة اجتماع الضدين، فلازم أنت لو تأكل لو تصلي. فعل الضد، الضد هو الأكل، والمأمور به من هو صلاة، ففعل الضد وهو الأكل ملازم لترك المأمور بها، نعترف بها لاستحالة اجتماع الضدين. نجي المقدمة الثالثة، حرمة أحد المتلازمين تستدعي حرمة ملازمه. هاي من جبت؟ إذا كان شيئين متلازمين وجودا في الخارج، معنى لازم يحكمان بنفس الحكم، هاي لا نسلمها وياك. لا، هاي مستقلة كبرى، مستقلة.
وليش؟ وشلون الحياة الأول أنت شايف؟
لا،
أن ترك المأمور به حرام،
أي؟
وأن فعل ضد الخاص ملازم لترك المأمور به.
بل
فهنا صارت،
لا، هاي نتيجة المقدمة الأولى والثانية. شنو؟ أن فعل ضد الخاص ملازم لترك المأمور به الحرام، هاي النتيجة لنتج. أو بعد هذا اللي هنا ما ثبتت المطلوب، شوفها بس ثبتت صغر البرهان الثاني. حتى البرهان الثاني يقول حرمة أحد الملازمين تستدعي حرمة ملازمه، فهنا أثبتت بموجب المقدمة الأولى والثانية حرمة ترك المأمور به اللي هو ملازم لفعل ضد الخاص، وحرمة أحد المتلازمين تعني حرمة الآخر، وأنا قد أثبتت حرمة أحد المتلازمين وهو ترك المأمور به، فملازمه وهو فعل ضد الخاص يكون حراما. فاحتاج هذه الكبرى المدعات. إذن اللي قال بالنتيجة ففعل ضد الخاص حرام، هذا النتيجة اللي راح نقولها هي تجمع كأنه خلاصة المقدمات كلها. شوف، ففعل ضد الخاص حرام لملازمته لترك المأمور به الحرام، هاي ملخص النتيجة. فعندئذ قدرنا نرد المقدمة الأولى واعترفنا بالمقدمة الثانية، والمقدمة الثالثة أقدر نردها. كون شيئين متلازمين وجودا في الخارج، إذا لازم يكون محكومان بحكم واحد، الكبرى مدعات لا دليل عليها. نعم، إذا كان أكو شيئين متلازمين في الخارج، غاية ما تثبت هذه الملازمة شنو؟ أنه ما يصير يحكمان بحكمين متنافيين لتعذر الامتثال، هذا صحيح. أما لازم يحكمان بحكم واحد، لا دليل عليه، بل المقدار المتيقن أن لازم ما يحكمان شيئين متلازمين في الخارج، واحد يكون حرام واحد واجب، ما يصير، لأنه ما دام متلازمين يعني اثنين لازم يقعان في الخارج، فشون أقدر أتي بواجب وحرام في آن واحد؟ هذا المقدار صحيح، أنه إذا أكو شيئا متلازما في الخارج، فغاية ما تثبت هذه الملازمة هو أن لا يحكم هذان الحكمان المتلازمان بحكمين متنافيين، هذا صحيح. أما لازم يحكمان بحكمين متطابقين، هذا ليس بالصحيح. وخلاصته قدم كبرى مع القياس الثاني ان حرمة احد المتلازمين تستدعي وتستلزم حرمة ملازمه الاخر. هذه الكبرى المدعاة في المقدمة الثالثة جعلناها بحسب التسلسل الفكري الصحيح. قال والمفروض المقدمة الثانية راح يقولها ان فعل ضد الخاص يلازم ترك المأمور به. يلازمه ليش؟ لاستحالة اجتماع الضدين. فالفعل ضد الخاص ما يستقيم مع المأمور به وإنما يستقيم مع ترك المأمور به. قال أن الضدين لا كالأكل مثلا، الملازم هذا الأكل الملازم فعله لترك الصلاة المأمور بها، لو يترك الصلاة لو يأكل لو يصلي، فالأكل ملازم لترك الصلاة لابد منه. هاي المقدمة الثانية. وعندهم راح تبدأ المقدمة الثالثة أي على مبناه اللي فندناه أن الضد العام محرم منهي عنه وهو ترك الصلاة في المثال، فيلزم على هذا أن يحرم الضد الخاص وهو الأكل في المثال. ها تسلسل الفكر الصحيح للمقدمات يكون هكذا، أن ترك المأمور به حرام لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فالمأمور به تركه هو ضد العام مالته، وقد انتهينا من الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وترك المأمور به هو ضد العام للمأمور به، فيكون ترك المأمور به حراما. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن فعل الضد الخاص كالأكل ملازم لترك المأمور به لأن الضدين لا يجتمعان، لو يأكل لو يصلي، ففعل الضد الخاص وهو الأكل ملازم لترك الصلاة لأن الضدين لا يجتمعان. الضد العام هي ملازم للضد العام للمأمور به، الضد الخاص ملازم من للضد العام طبعا. ايه لا، من المتلازمان، مو المتلازمان الاكل والصلاة، المتلازمان الاكل وعدم الصلاة لابد، تمام، والمتلازمان بعد الصلاة وعدم الاكل لان صلاة واكل ما يجتمعا، فالمتلازمان منه الأكل وعدم الصلاة. زين، وعلمنا أن عدم الصلاة حرام لأنها ضد عام منهي عنه، والأكل ملازم لعدم الصلاة اللي هو حرام، والمتلازمان إذا أحدهما حرام الثاني حرام، لأن المتلازمين أي واحد منهم محكوم بحكم، الحكم يكون نفسه للملازم الآخر. ففعل ضد الخاص والأكل ملازم لترك الصلاة اللي هي حرام، فيكون هو هم حرام أيضا لأنهما متلازمان. خلاص، فطلعت مبتنية على مسألة ضد العام، فنقدر نردها بردين. الأول هذه مسألة ضد العام، طلع أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضد العام، فهي أول مقدمة. ترك المأمور به حرام، لا، ترك المأمور به مو حرام، مو حرام مولوي هذا، سوى حرام عقلي. والشيء اللي ردنا أيضا المقدمة الأخيرة، وهي أنه إذا شيء متلازمين وأحدهما حرام فلازم الثاني حرام، لا، مو لازم الثاني حرام. تلازم في الخارج متلازمان، بل متلازمان ولو تلازم من باب عدم المانع، يعني ايش خلنا نفترض باب عدم المانع، انه شون وجود الشيء يقتضي عدم المانع، مو لازم يوجد عدم المانع حتى يوجد الشيء، خل نقربها بها المعنى. يقول اما نحن فلما ذهبنا الى انه لا نهي مولوي عن ضد العام فلا موجب لدينا، هذا الرد الاول لنا وهو بطلان المقدمة الاولى من جهة الملازمة المدعات للقول بكون ضد الخاص منهيا عنه بنهي المولوي، لان ملزومه ليس منهيا عنه، او قل لان احدى مقدمات ليست منهيا عنه. زين، الرد الثاني قال على اننا نقول ثانيا وهو بطلان المقدمة الثالث أنه أحد المتلازمين إذا كان محكوما بحكم فلازم الملازم الآخر يكون محكوم بنفس الحكم. قال لا، شوف، بعد التنازل عن ذلك، بعد التنازل عن الرد الأول وتسليم أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن رده العام، سلمنا، نقول أن هذا المسلك ليس صحيحا في نفسه، يعني أن كبراه غير مسلمة، وهي أن حرمة أحد المتلازمين تستلزم حرمة ملازمه الآخر. لا، هاي دعوة بلا دليل، فإنه لا يجب اتفاق المتلازمين في الحكم، يعني كنا نضيف لها كلمة حتى يرتفع التسامح بالتعبير، فإنه لا يجب اتفاق المتلازمين في الوجود اتفاقهما في الحكم. ها يعني لا، صح هما متلازمين، وصحيح أن الأكل ملازم لترك الصلاة، متلازمان صحيح، لكن تلازم أمرين لا يعني تلازمهما في الحكم. قال لا في الوجوب ولا الحرمة ولا غيرهما من الأحكام ما دام أن مناط الحكم غير موجود في الملازم الآخر. نعم، شوف، القدر المسلم في المتلازمين يجب أن لا يمكن أن يختلف في الوجوب والحرم، أو قل هجي أن المتلازمين لا يجوز أن يحكم بحكمين متضادين، هذا صحيح، حكمين متضادين ماشي، لأنه شرح نقدر نمتثلهما بالخارج، إذا هم متلازمين ففرض متلازمين يعني اثنينهم يقعان في الخارج، فإذا محكومين بحكم متضادين شرح تقدر اثنينهم توقعهما في الخارج، فإن قلت خو أفعل هذا دون هذا، هذا خلف كونهما متلازمين، فرح تقع في أحد المحذورين، إما هما متلازمان ولازم اثنينهم يقعان في الخارج، فشون إذن يمكن أن يكون واحد مضاد حكما للآخر؟ وإن قلت خو إذا واحد واجب واحد حرام، أتي بالواجب وأترك الحرام، هذا خلف كونهما متلازمين، فتقع في أحد المحذورين. غير موجود في الملازم الآخر، مثل هنا أنه الأكل وترك الصلاة، سلمنا أن ترك الصلاة حرام، حرام ليش؟ لأنه كذا وكذا، مناط الحكم اللي ونسمي الملاك، فالأكل ملازم لترك الصلاة، بس منو قال أن مناط حرمة ملازمه وملاك حرمة ملازمه موجودة فيه أيضا؟ لأن علة الأحكام شنو؟ الملاكات، هم متلازمين، افترض زيد وعمر متلازمين في الخارج، هل يعني أن خصوصيات زيد موجودة في عمر؟ لا، يعني هم متلازمان صحيح، ففعل الضد اللي هو الأكل ملازم لترك الصلاة، فلو سلمنا أن ترك الصلاة حرام، هذا ما يعني أن ملاك الحرمة الموجود في أحد المتلازمين موجود في الملازم الآخر حتى يحكم بحكمه، الأحكام تبع الملاكات ما لها علاقة بالملازمة. يقول نعم، القدر المسلم في المتلازمين أنه لا يمكن أن يختلف في الوجوب الهم على وجه، يكون أحدهما واجبا والآخر محرما، لأن إذا كان كذلك راح يستحيل امتثالهما معا، وإذا استحال امتثالهما معا هذا خلف كونهما متلازمين. يقول وبهذا تبطل شبهة الكعبي المعروفة التي أخذت قسطا وافرا من أبحاث الأصوليين. هل نقول من واحد يتصدى لعرض شبهات؟ الشبهة اللي بس موجودة في بطون الكتب الصفراء، هاي يعني الكتب القديمة أقوى حاجة لأن تثيرها من جديد وتشلع قلوبنا بالرد عليها، ما حد يعرف وليش نع قلوبنا بذكرها، وبعدين يمكن أن في الذهن تجدح عند هاي الشبهة والدور يامن يشيلها من ذهنه، شبهة ما موجودة لا تطرحها وخليها مسكوت عنها، بس شبهة لا مطروحة وتواجه تحدي يتصدى للرد عليها، صحيح هاي مبتلى بيه وتحدي فرض عليك في الواقع الخارجي تصدر. ماذا يقول شبهة الكعبي؟ ها، ما دام شبهة مو بالتوحيد ما يخالف بالأصول بسيطة. يجاكو غيرها بالتوحيد، وربما ماذا على كل نفس تصور بصورة أخرى، هي معروفة شبهة الكعبي. قال وبهذا تبطل شبهة الكعب المعروفة التي أخذت قسطا وافرا من حفظ الأصولين، إذا كان مبناها، إذ كان مبناها هذه الملازمة المدعاة فإنه نسب إليه القول بنفي المباح. يقول هاي تقسموا الأحكام التكليفية إلى خمسة وأحد ومباح، يقول ما كل شيء. الأفعال التكليفية لو واجب لو حرام يا بشلون. قال مثلا أوضح الواضحات شنو بالمباح، النوم غير النوم مباح، شو تقولون زين. هذا الشخص إذا نام مو يلزم منه ترك شرب الخمر، مو يلزم منه ترك الزنا، مو يلزم منه ترك الغناء، مو يلزم ترك الغيبة، صح لولا؟ هو إذا نام ما يقدر يمارس هذه المحرمات، زين. ترك شرب الخمر وترك الكذا كذا مو كلها واجبات؟ يجب ترك شرب الخمر ويجب ترك الزنا ويجب ترك الغناء، زين. والنوم ملازم لترك هذه المحرمات، هو ما تنكر هذه الملازمة، ما يقدر واحد وهو نايم يشرب خمر ويزني. فالنوم هكذا مقدمات الكعب، النوم الذي هو مباح ملازم لترك مجموعة من المحرمات، وترك هالمجموعة من المحرمات واجب، صحيح. وإذا حكم أحد المتلازمين بحكم فملازمه نفس الحكم، فالنوم ملازم لترك هذه المحرمات اللي هو واجب، فيكون النوم واجبا. ها خلص، فطلع ماكو شيء مباح، لأن كل مباح يلزم منه ترك واحدة من المحرمات على الأقل. إذا أنت تشرب الماء يعني رحم هو قال شبهة الكعب على كل إيه؟ فرد عليها هي أن أحد المتلازمين إذا محكوم بحكم، هذا ما يعني أن الملازم الآخر، صح. إحنا وياك أن النوم ملازم لترك شرب الخمر، صحيح، وترك شرب الخمر واجب، هم صحيح. لكن إذا كان أحد المتلازمين محكوما بحكم، هذا ما يعني أن ملازمة محكوم بنفس الحكم. فالنوم ملازم لترك شرب الخمر، وترك شرب الخمر واجب وياك، لكن هذا ما يعني أن ملازمه وهو النوم يكون واجبا. هذا الرد على شبهة الكعبي باختصار. ثم يقول مسلك المقدمية، فنكتب إذن هذا المثال حتى لا يغيب علينا، نقول كالنوم مثل ملازم. قال انتهى إلى مسلك التلازم، وشفنا أن مسلك التلازم مردود من جهتين، جهة المقدمة الأولى وجهة المقدمة الثالثة. قال مسلك المقدمية وخلاصته دعوى أن ترك ضد الخاص مقدمة، بس نكتب هذه المقدمات والله لكم حتى شنو، حتى تستعدون بها. وان صارت الورقة مع المقدمة غرة، هذه المقدمات وين أمون، بل مسلك المقدمية مبتني على خمس مقدمات نكتبها إن شاء الله، ما راح نقدر نكمل، بس حتى تتأملون به وتتعلمون على أن البرهان يساق على شكل مقدمات، وكل مقدمة أمامها دليلها، حتى يسهل علي الرد على هذه المقدمة. فمسلك المقدمية مبتني على هذه المقدمات. أولا، إن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، كتبناها هاي المقدمة حتى نشرح وجهها ليش. إن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، ليش؟ لأنه من باب إزالة المانع، أنت إذا تأكل ما تقدر تصلي، فلازم تترك الأكل حتى تصبح خالي من أي فعل فتصلي. فترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، المقدمية من باب إزالة المانع، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ومقدمة الواجب واجبة، هكذا قالوا وقضينا فترة طويلة به. فش أنتجت المقدمة الأولى والثانية؟ أن ترك الضد الخاص واجب بموجب المقدمة الأولى، قياس صغرى وكبرى، مو أمامنا واضح. فصارت المقدمة الثالثة هي نتيجة المقدمة الأولى والثانية، وهي فترك الضد الخاص واجب. هاي وجهها شنو نتيجة المقدمتين الأولى والثانية. هاي خليها نجي المقدمة الرابعة. ما دام بالمقدمة الثالثة قلنا فترك الضد الخاص واجب، المقدمة الرابعة شو تقول؟ تقول فترك ترك الضد الخاص حرام. لا لا لا، هاي وجهها شنو؟ ترك الضد الخاص مواجبون. الضد الخاص شنو ضد العام؟ نحط كلمة ترك قدامه موجي. ترك الضد الخاص ضده العام شنو؟ ترك ترك الضد الخاص. حط الضد الخاص ترك الضد الخاص بالمقدمة ثم حطه بين قوسين. زين؟ فضد العام لأي شيء شنو؟ حط كلمة ترك قبله. مو بالمقدمة الثالثة شنو هو الطلع عندي واجب؟ ترك ضد الخاص واجب. فضد العام شنو؟ أحط كلمة ترك قبله، فراح يصير ترك ترك ضد الخاص حرام. هاي ليش؟ لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. وقد استنتجت أن بين قوسين ترك ضد الخاص واجب، فترك ضد الخاص واجب، فترك حرام لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فصار ترك ترك ضد الخاص حرام. وجه هاي وبرهان هشين دليلها، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وأنا مأمور بترك ضد الخاص، فترك ترك ضد الخاص حرام. هل تشيل ترك وترك نفي النفي إثبات إيش بقت؟ فضد الخاص حرام. طلعت النتيجة ما شاء الله بسهولة ويسر، هذه هي النتيجة، وتكون فقرة الخامسة بالبرهان. ترك تركنا في النفي إثبات، فيكون ها راح يكون نتيجتها ترك ترك تنشان في النفي إثبات، ففعل ضد الخاص حرام وهو المطلوب. صح؟ فكم مقدمة نقدر نفنج من هذه المقدمة؟ ها؟ أي الأولى لا نسلم بها، الثانية لا نسلم، الثالثة خو نتيجة، ما نقدر نقول ما نسلم، لأن هذا الخلاف مبنائي يسمى، فالثالثة ما علينا بها، الرابعة هم لا نسلمها، تشبق عندها، ها، فلماذا لا نسلمها؟ كن إن شاء الله الدرس الجاي بإذنه تعالى، بس المقدمات أول نتعلمون على صيغة البرهان على شكل المقدمات، وتفكرون في ردها. إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.